الحمد لله رب العالمين. هذا مجلسنا 21 من هذا الكتاب المبارك، وهو مختارات من كتاب مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. نعم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ ربيع حفظه الله تعالى
رحمه الله تعالى وأعلى درجته في الفردوس الأعلى، بعنوان رد الجواب على من طلب مني عدم طبع الكتاب. رد الجواب على من طلب مني عدم طبع الكتاب. فما هو الجواب؟ الكتاب
ده دورة تانية خالص. حتى مش دورة اليوم. ايه
في اشارة لهذا الامر قبل العصر يعني.
سبحان الله.
قال الشيخ ربيع حفظه الله تعالى وشفاه: انظر ضعف الاسلام في اليمن والحجاز وافريقيا. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وقد جاء في حديث آخر في صفة الطائفة المنصورة أنهم بأكناف البيت المقدس، وهذه الطائفة هي التي بأكناف البيت المقدس اليوم. ومن يتدبر أحوال العالم
ولا يطمع كل واحد في إسقاط هذه الأوصاف عليه. وهنا قاعدة يضعها أهل السنة والجماعة في إسقاط أحاديث الملاحم والفتن وعلامات الساعة على معين إلا بنص، أما بتوقع أو كذا ويقال المراد من هذه الطائفة هي الطائفة الموجودة في كذا في وقت كذا، أو المراد في هذا الرجل الذي يخرج في آخر الزمان هو فلان، أو المراد بالملحمة التي تقع هي ملحمة كذا أو معركة كذا، هذا كله حذر العلماء من الإسقاط. هذه قاعدة عند أهل السنة لعلكم تجدونها في كلام أهل العلم، وهو التحذير من إيقاع ما يتعلق بأحوال الساعة وأمراتها وما يقع من ملاحم وفتن تكون في آخر الزمان، إيقاعها على معين وعلى واقع معين وعلى شخص معين وعلى شيء معين، إلا أن يكون ذلك بالنص، لأن الأمر لو ترك لأي واحد قد يظن الظان أن هذه الأحاديث في هذا الواقع، لأن فيها بعض الأوصاف قد تكون فيها فيظن أن هذا هو الواقع لا محال. غلط. إنما نحن نحذر مما حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم، وفي نفس الوقت قد نحدد أزمانا باعتبارات ونحدد أشياء باعتبارات الشرعية. أما نسقطها على معين نقول المراد بذلك كذا والمراد بذلك كذا، فإن هذا يحذر منه أهل السنة والجماعة. أظن ابن كثير له كلام والعلماء لهم كلام في هذا، من التحذير من إسقاط هذه الأحاديث على واقع معين، لأن هذا قد لا يتوافق مع هذا الواقع، فيجيء جاء إذا ما كذب هذا الأمر أو ظهر أنه ليس هو المراد فيعود بالطعن على الأحاديث ويقول بان أن الأحاديث غير صادقة في هذا أو كذا. لا، في فرق كبير جدا. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم تكلم عن واقع معين وسماه وبين محله وبين كذا، ماشي. شوف انظروا فتنة جهيمان في السعودية سنة 1400 لما لم يشكوا أن رجلا معهم اسم محمد عبد الله أن هذا هو المهدي المنتظر، ويتيقنوا من هذا، وابتلاهم الشيطان بوجود بعض الرؤى للناس، رؤى يراها ناس أن هذا هو المهدي المنتظر فعلا، ويأتي الشيطان لأناس ما يعرفون محمد عبد الله هذا، وإذا رآه قال: أنت فلان، أنا رأيتك في رؤيا أنك أنت المهدي. ثبت هذا عنده فعلا، رؤى كانت موجودة، وكان الواقع مريرا جدا، ودخلوا الحرم وأعلنوا وكانوا ينتظرون الجيش الذي وجد وأنه يغزو الكعبة وإلى آخره، وكل هذا خرج سرابا، وهذا المهدي إلى الآن ما في مهدي ولا في شيء، والمهدي يدعى في كل زمان ولا تجد أثرا لذلك. فإذا الإنسان لا يسقط هذه الأمور على واقع، لأن قد تجذب النصوص بهذا. ومثله أيضا النظريات العلمية، تقول هذه النظرية العلمية دي صحيحة ويدل عليها آية كذا في صورة كذا، وإنما هي نظرية علمية تقبل الأخذ وتقبل الرد، فلا تربطها بالقرآن إلا أن يكون هناك شيء مقطوع به مجمع عليه، إنما غير هذا لا، غير هذا ما ينبغي. نعم.
ومن يتدبر أحوال العالم،
فمثلا الآن القتال اللي بيقع في فلسطين أو في كذا، فيظن الظن أن هذه الطائفة هي الطائفة المرادة وهي الطائفة المقصودة وهي الطائفة كذا. الطائفة الممدوحة، الطائفة المنصورة، الفرقة الناجية، طائفة السنة، حذو القدة بالقدة، ما أنا عليه اليوم وأصحابه، لا تعطي هذا لطائفة أخرى. قد يحصل من طائفة ولو كانت طائفة مبتدعة، انتبه، قد يحصل بها نفع للمسلمين، فإن الله يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر، قد يؤيد بالرجل الكافر فضلا أن يؤيده بالرجل المبتدع. ودي مسألة يا أخواني تحل لنا إشكالات كثيرة، انتبهوا يا أخواني، بعض الناس قد ينظر إلى فائدة وإلى ثمرة، ها، وبالتالي ماذا؟ وبالتالي يحكم للطائفة بأنها طائفة حق، لأنه حصل فائدة من وراء ذلك، حصل فائدة من وراء ذا. محمد الفاتح فتح القسطنطينية، هل يتحول من عقيدة ماتريدية إلى عقيدة سنية؟ هل يتحول من صوفي إلى سلفي سنة لأنه فتح؟ وما الله يجري هذا الأمر على يد مبتدع؟ لا يا أخواني، لا، إن الله يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر، بالرجل الفاجر، بالرجل الكافر قد يحصل تأييد، قد تجد، ولهذا سنة التدافع تجد فيها هذا. ممكن تتبنى دولة من الدول الكبار تتبنى المسلمين، نكاية فين؟ في دولة أخرى. ممكن تجد أمريكا تيجي عليك، روسيا تكون ضده لمصالح، هكذا تقع سنة الدافع، لأن الله حفظ هذه الأمة من أن يجتمع عدوها عليها فيستأصلها من شأفاته، مستحيل. طب كيف إحنا مع الضعف ده؟ هتجد سنة التدافع، ده يضغط ده يمنع، وقد لا يكون مسلما، اللي يمنع ما يكونش مسلم، يكون كافر بسنة التدافع. سنة ترى المسألة تمشي كأنها قاربت النهاية على الإسلام، ثم يفتح الله عز وجل بابا آخر. ولهذا مرن نفسك على أن كل يوم، بل كل ساعة، بل كل دقيقة فيها تحال. العالم اللي بتتكلم عنه اليوم غير العالم تكلم عنه أمس، أمس أمس من ساعة، العالم تكلم عنه الآن هو العالم تكلم عنه ساعة. ولهذا لا تظن أن هذه الساعة هي النهاية، الساعة اللي بعدها قد يحصل. شوف احنا الآن عايشين وقع غزة بإيه، وقع غزة بحيثات معينة، تيقن ان شوف دقيقة واحدة يتغير كل شيء، دقيقة واحدة قد تخرج تصريحات تغير هذا الواقع. الثابت عندك شيء واحد، مسلمات ومحكمات دينك، ده ثبته، غير هذا لا تثبت شيئا آخر. ده عدوك غدا قد يكون يدافع عنك، قد يدافع عنك غدا، ما تدري. الثابت الشرع، الثابت المحكم، هذا هو الثابت. أما هذه المتغيرات، مجريات الأحداث، هذه لا يمكن تثبت على شيء واحد. اللي بيقوله الناس اليوم غدا قد يتحول وقد يتبدل، وممكن تأتي مصلحة معينة تغير مجريات الأمور وهكذا. ولا تظن أن الأمر يثبت على حال واحد بسنة الدافع. إذن الطائفة المنصورة والفرقة الناجية بأوصاف ما أنا عليه لهم أصحاب، طب غيرها نصر بها الإسلام سنة التدافع زي ما نصر، وبهذا يجاب عن شبهة أنه الإسلام انتصر والقائم به أشعاري مثلا في قتل الجيوش أو صوفي أو أول آخره. تذكر دائما أن الله لا يؤيد هذا الدين برجل فاجر. طب النصرة هنا ليست للمنهج الأشعاري، النصرة للمسلمين، الله عز وجل نصر المسلمين، نصر أهل السنة، حاكم أشعاري، محمد الفاتح صوفي، يبقى الجيش صوفي، صلاح الدين أشعري، يبقى الجيش أشعري. فشأن هؤلاء شأن عصاة، الله له حكمة بالغة. لكن هل نغير أحدهم؟ يقول ده كان عاصي وانتصر وكان عاصي وانتصر. السؤال بقى، أنت تريد أن تجمع كل عصاء أو بعض أهل البدع اللي حصل به النصر في وقائع، أنت تريد أن تصل لإيه؟ تريد أن تصل إلى أن نغير الآية ظهر الفساد في البر والبحر بما صلح الناس؟ خلص نفسك يا ضال يا مضل. انت عايز ايه؟ انت بتستدل ليا ان ده اشعري وده مش عارف ايه وعمر المختار واحمد عرابي، ده احنا دخلنا دلوقتي بقى فيه فلس، بقى فيه فلس احتاروا يجيبوا لك منين ايه؟ ده احمد عرابي وعمر المختار ومش عارف ايه، ما عادش فقدين الاتزان. يعني انت عايزين تقولوا ايه؟ عايزين تقولوا ان السنه من سبب النصره؟ عايزين تقولوا ان الطعم سبب النصره؟ يعني عايزين تقولوا نغير الايه؟ الآية عندي محكمة، ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركة من السماء. عايزين تقولوا ده مش صح؟ لا، لو عصاها ينتصروا. عايزين تقولوا ظهر الفساد في البر والبحر مش صح؟ قولوا لنا هو ده إيه؟ ده اللي احنا بنقوله. وإن النصر بخلاف هذا قد يحصل باعتبار مسلمين، باعتبار حكمة بالغة، باعتبار كذا قد يحصل. احنا ما نمنع، احنا ما نجزم إن أي نصر يحصل مسلمين على يد قائد يكون مثلا أشعري ولا كذا، أن هذا مستحيل، ما يمكن أبدا، ما يمكن. لا، احنا عندنا يمكن، يمكن ان يكون لصالحين في الجيش لعلكم تنصرون وترزقون بضعفائكم. البخاري باب اذا استعان بالضعفاء والصالحين. قد يكون هذا قتيبة بن مسلم لما قال التمس لي محمد بن واسع، فالتمسوه لما استعصت عليه كابل فوجدوه يدعو الله عز وجل يرفع يديه، فجاءوا قالوا وجدنا محمد بن واسع يدعو. ابن واسع قال والله لا يدا حين ترفعاني أحب إلي من 100,000 شاب من طريق و 100,000 سيف سليد. فقد ننصر بهذا بدعاء رجل صالح، بدعوة رجل صالح قد ننصر بهذا. لكن ما المحكم عندنا؟ ولهذا أقول لهؤلاء نعلمهم لله، إذا أشكل عليك هذا الأمر وهو أن الله عز وجل قرر عندنا ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، قال تعالى فكلا أخذنا بذنبه، قال تعالى ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم، وقال تعالى وقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا. فإن قلت أنت الكافر عنده مع أنه كافر كيف يعطيه الله؟ قل نقرأ القرآن فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء. وقد يفتح لنا استدراجا، ما يفتح لنا تمكينا ومحبة، قد يفتح لنا استدراجا. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة. لكن تريد أن تغير هذه السنن الشرعية؟ تريد أن تقول إيه؟ اللي بيقول لك بيستدل بيجهدوا أنفسهم، لا هذا مش عارف كان ايه، وهذا احمد عرابي، وهذا مش عارف هو مهدار، وهذا الاشعري، وهذا الصوفي، وهذا كذا ونصر. يعني تريد ان تبدل كلمة الله؟ تريد ان تغير؟ لكن انا بسألك سؤال، ما الطريق الى الولد الصالح؟ بسألك سؤال، وما الطريق الى الولد الكافر؟ هتقولي الطريق الى الولد الصالح هو الاب الصالح، هو الاب الصالح بعد فضل الله عز وجل. اختر النبتة الطيبة، الارض الطيبة، الام، وضع البذرة الطيبة، وادعوا الله أن تكون البذرة طيبة، هيطلع ولد صالح. والعكس، طب ايه رأيك بقى لو طلع الولد كافر وهو ابن هذا الرجل الذي توفرت فيه هذه الأشياء، وطلع ابن الكافر نبي؟ فسر لي هل نعود على المقدمات الشرعية هذه بالإبطال، ولا نقول تلك حكمة كنتم بالغة، وان فرق بين كن ده أصل وكذا وبين انه قد يخالف ذلك لحكمة يعلمها الله سبحانه وتعالى، وابتلاء وامتحان. هيكون ابنك كافر اليوم ومسلم غدا، هيكون ابنك طالح اليوم وغدا صالح، هيموت ابنك على الكفر وانت نبي، ابتلاء وامتحانا واختبارا. لكن ده لا يغير الأصل العام. انتبهتم؟ يعني هنقول إبراهيم عليه الصلاة والسلام أبوه كافر يبقى يكون كافر، لا نبي. محمد ابن عبد الله أبوه كافر، لا نبي ابنه. طيب الأب النبي يكون ابنه كافر؟ الأب بالنبي يكون زوجه كافرا. فرعون الزوج، زوجتك ايه منحرفة ضالة تبع لك، ماذا ننتظر من زوج كذا وزوج كذا إلا أن تكون زوجته كذا؟ نعم. طب ما يكون الزوج فرعون كيف يضرب له مثل الذين أمنوا بمرأته؟ إذن فرق بين الأصل اللي بندعو إليه يا أمة الإسلام، ما في نصر إلا بالأدلة، ولا ينصرن الله من ينصره، هنغيرها ديت، من ينصر شرعا ولا ينصرن الله من ينصره، دي محكمات. وبين ما يدخل في حيز القدر والحكمة الذي لا تبلغه عقولنا، ونقول حكمة وقد يكون استدراج، فإن النصر على قسمين، منه ما هو استدراج إن أتانا على معاصي لكن يكون الله ضرأ به مفسدة، ومنه ما هو نصر شرعي نفرح به إذا أتانا على طاعة. بس زي أخ يقولك مثلا أنا يا شيخ مبتلى، أنا عايز أميز إذا كان ده ابتلاء ولا بسبب معصية، نقول له إيه؟ أفتي نفسك، أنت إيه؟ أنت إيه؟ أنت الرجل السلف السنة المطيع المقبل على الله، ابتلاء لا يرفع الله بدرجتك وأبشر بالخير. أنت رجل مفرط، لقد كان السلف يكتشفون معصيتهم في عصور دوابه، الدبة تبص أبي يقولك أستغفر الله العظيم أنا أذنبت، دي قلوب حية، دي قلوب حية، إذا أذنب استغفر، إذا أعطي شكر، إذا ابتلي صبر. فأنا أدرى حصل لي ده ابتلاء، أنا عندي معاصي أستغفر الله وأتوب إليه، أو أنا عندي طاعات هذا من الله فأنا ما أهتز لأنني أنطلق من مسلمات. لكن الذي يجعل وقائع الأعيان هي المسلمات، هذا شأن أهل الزيخ الذي يعتقد ثم يستدل. فسبحان الله، المداخلة وطوفان الأقصى، ما لهم المداخلة وطوفان، ما لهم المداخلة؟ عشان بيقول نطيع الله، عشان بيقول لك ان حماس اهل بدع، عشان بيقول لك ان الحرب لها شروط والجهاد، لهذا المداخلة وطوفان الأقصى. المداخلة ما بيحزنوش، ما بيبكوش، ما بي هذا كذا، لا، في سنن شرعية. فلا انتصار القائد المبتدع هيغير الأصل، ولا هزيمة النبي والصحابة يغير الأصل. إيه بقى رأيك؟ النبي يهزم في غزوة أحد مع الصحابة، هزم المسلمون وعلى رأسهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ابتلاء وامتحان. اقرأ القرآن، الحكمة البالغة في هذا، لأن الله يستدرج المؤمن بنعم، يستدرج العاصي بنعم، ويبتلي المؤمن بمصائب لتكون المنح في ثوب المحن، والآخر لتكون المحن في ثوب المنح، لتكون المحن في ثوب المنح. يعطى المنحة فيظن أنه إيه؟ إنما أتيته هذا بفضل الله، الله يحبني، الله يحبني، نحن أبناء الله وأحباؤه. كل فلما يعذبكم بذنوبكم، فاحنا هنقرر ان النصر بالطاعة. طب ان هزيمنا نحن مطيعون، ذاك قدر الله عز وجل، ابتلاء، انتظر منحة تأتيك كما اتت اهل احد. طيب دول عصاة ومبتدعة وحصل، انتظر هذا استدراج. فلا تهتز الثوابت، يبقى ثبت المحكم، انما تجلس تستدل، هذا فلان اللي بيقولوا بقى الطاعه، واللي بيقولوا والله العظيم ما انسى كلمه قالها لي المأربي وانا كنت جالس معه، يقول لي بس ما تقوليش بقى انه يعني على الامه هتتقي الله والامه كذا والله عز وجل، يعني 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 ماذا يعني، ما نتكلم في هذا، يعني ما نقول بان ملوك الأمة إنما هي أعمال الأمة، أعمالكم عمالكم، ما نقولش هذا كما قال ابن القيم، وإنما جسدت أعمال الأمة في صور ملوكها، تقصد كده يعني، تقصد إن الله لا يغير ما قوم حتى يغير ما أنفسهم. القرآن كله بيؤكد هذا، أنتم تريدون منا يا مشوش ماذا؟ تريدون منا أن نقلب دي؟ يعني إذن الطريق إلى التمكين مش الطاعة؟ يعني طريق المعصية والفجور هو الطريق إلى التمكين؟ أنتم ماذا تريدون؟ النهاية، النتيجة، إحنا نتيجتنا واضحة، النصر الشرعي بالعمل الشرعي، النصر الذي يحبه الله ويرضاه نصر الدين. المعاصي سبب كل بلاء على الفرد وعلى المجتمع والأمة، معصية أخرجت أدم من الجنة، معصية هزم بين المسلمين في أحد، معاصي أباد الله بها أمم، فكلنا أخذنا بذنبه، فمنهم من أرسلنا عليه حاصبة، ومنهم من أخذته الصيحة، ومنهم من خسفنا به الأرض، ومنهم من أغرقنا، وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. هذه السنة كونية، لسنا في شك من ديننا، إنما أنت تدعي سلفية وتلمز الألباني وغير ذلك، وتجلس تشوف تمر على التاريخ تجيب أي واحد كان عنده مثلا خلل معين وتجيبه وحصل انتصار، وتجيبه وحصل كذا. نعم
يا شيخنا، كلمة للشيخ العثيمين رحمه الله تعالى في هذا المعنى. قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى: فإذا كانت معصية واحدة من بعض المجاهدين في غزوة أحد من أسباب مصيبة الهزيمة، فما بالكم أيها الإخوة بهذه الفظائع التي توجد في بعض البلاد العربية اليوم؟ إن الطمع في النصر بدون أسبابه طمع في غير محله، إنه كالطمع في الأولاد بدون نكاح، وكالطمع في الأشجار بدون غرس، أو في ربح التجارة بدون التجار. وقال رحمه الله: وأقول والعلم عند الله، لا يمكن أن تسترد الشام، وأخص بذلك فلسطين، إلا بما استردت به في صدر هذه الأمة بقيادة كقيادة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، برجال كجنود عمر بن الخطاب رضي الله عنه، لا يقاتلون إلا لتكون كلمة الله هي العليا. فإذا حصل هذا للمسلمين فإنهم سيقاتلون اليهود حتى يختبئ اليهودي خلف الشجرة فتنادي الشجرة: يا مسلم، يا عبد الله، هذا يهودي خلفي، تعال فاقتله. أما ما دام الناس ينظرون إلى هذه العداوة بيننا وبين اليهود على أنها عصبية قومية فلن نفلح أبدا.
ماذا قال رئيس حماس أحمد ياسين؟ صراحة صراحة، حتى تعرفوا أن القتال مع اليهود ليس قتال عقيدة، هم يقولوا هذا ليس قتال عقيدة، وليست الخصومة مع اليهود خصومة دينية. يقول: نحن لا نكره اليهود، ما نكره أحدا، ولكن ابن عمي أخذ بيتي، ماذا أقول؟ هذا هو، هذا هو، هذا حماس بفقهها، وهذا عمق الخلافة، عمق الخلاف، وهذه حماس برافضيتها، وهذه حماس بإخوانيتها، وهذه حماس، وهذه حماس، وهذه حماس. نعم
شيخنا، كلمة أحمد ياسين في هذا.
نعم،
ولا نكمل كلام الشيخ؟
أكمل.
قال الشيخ: أما ما دام الناس ينظرون إلى هذه العداوة بيننا وبين اليهود على أنها عصبية قومية فلن نفلح أبدا، لأن الله لن ينصر إلا من ينصره، كما قال تعالى: ولا ينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز، الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. فنحن إذا رأينا صدر هذه الأمة نجد أنها انتصرت على أساس التوحيد، الإخلاص لله، الاتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم.
لن ننصر لأننا عرب، لن ننصر لأننا عرب، سننصر لأننا مسلمون. ولهذا تاريخ القضية الفلسطينية هذه بمصطلحهم مرت بأطوار. أول طور كانت القضية قضية إسلامية، فكان من حق أندونيسيا وماليزيا ورؤسائهم يتكلموا فين؟ في القضية، في المحافل. بعد ذلك، لأن اليهود يدرسون، إنما احنا قد لا ننتبه، فجعلوها قضية عربية، يبقى طلعنا إسلامية، فخرجت دول إسلامية ليست بعربية، بقيت إيه؟ عربية. بعد مرور زمن منعوا أن تكون القدس قضية عربية وإنما قضية فلسطينية، وتأسست المنظمة منظمة التحرير الفلسطينية، منظمة التحرير الفلسطينية. يبقى الأول إسلامية، كان حق ماليزيا إندونيسيا أي بلد تتكلم فيه، بعدين بقت عربية، من حق كل العرب يتكلموا في هذه القضية، بعدين إسلامية، بعدين فلسطينية، بعدين فلسطينية، بقت فلسطينية. وحتى الفلسطينية جزأوه، يخلوها ضفة ويخلوها. فهذه قضية غير واعية بأساس ماذا؟ بأساس المشكلة. فلن ننتصر قط لأننا عرب، إنما سننتصر لأننا مسلمون. ولينصرنا الله العرب، ولينصرنا الله ما ينصر. نعم.
هذه الأمة نجد أنها انتصرت على أساس التوحيد، الإخلاص لله، الاتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم، البعد عن سفاسف الأمور، عن الأخلاق الرديئة، عن الفحشاء والمنكر، عن تقليد الأعداء.
نعم.
كلمة أحمد ياسين الشيخ.
نعم.
قال أحمد ياسين: فإحنا بنطلب حقنا، ما بنطلبش أكثر من حقنا. إحنا ما بنكره اليهود وبنقاتل اليهود لأنهم يهود، اليهود أهل دين وإحنا أهل دين، إحنا بنحب كل أهل الأديان. أخويا اللي من أمي وأبويا اللي دينه مسلم، إذا أخذ بيتي وطردني منه فأنا بقاتل أخويا، بقاتل ابن عمي إذا أخذ أرضي وبيتي وطردني. فلما اليهودي يأخذ أرضي وبيتي ويطردني منها، كمان أنا مستعد أقتله.
يبقى المسألة إيه؟ قضية فلسطين كأرض، إحنا منقاش حاجة، ما تخلوش القضية قضية دينية، إحنا مش بقاتل دي لأنهم يهود، لا، إحنا عاوزين أرضين، يسيبونا في أرضين، يعني خد بالشريط كده إسله 41 متر في 9 غزة مثلا، تطلع 300 كذا و60 كيلو متر مربع، 41 كيلو متر في حوالي 9 عرض، يبقى كده ايه غزة خلاص ما عادش في عداوة خلاص. وروح للضفة الغربية حدود 67، وشوف مجلس الامن قال ايه، وامسك قصاد الشريط وشد الشريط ده، الشريط هو الفاصل بينه وبين يهود، مش دين، مش عزير ابن الله، مش بهت، شد الشريط راح البراء. انت دخلت بمستوطنات في الضفة الغربية ليه؟ انت دخلت فيها ليه؟ طلع رجالتك من الضفة الغربية حطهم في تل أبيب، يبقى احنا بقينا حبايب خلاص خلاص. بس هو دي القضية، نشد شروط قصاد بعض. طالما خدنا حقنا في الارض كده تمام ولا اشكالية، راحت العداوة. انا ما بكرهش يد انهم يهود، بالله عليكم هي دي معركة هتحسن بهذا؟ ما يمكن إلا أن تقول يا مسلم يا عبد الله تعال ورائي يهودي فاقتل. معركة معركة حينئذ سيكون في المعركة الشجر، سيكون في المعركة الحجر، من الذي أنطق؟ نطق لأنه عربي؟ ما نطق للعربي، نطق لأنه عنده دينونة لله رب العالمين، أنطقه الله كما جعل في أحد حبا لكل مؤمن، كما جعل في جذع بكاء. قال جابر كما في الصحيح: بكى على ما كان يسمع من الذكر. نعم
شيخنا، كلمة هذه كلمة حسن البنا أيضا،
كلمة حسن البنا طبعا شيخ خصومتنا مع اليهود.
قال في الإخوان المسلمون أحداث صنعة التاريخ، قال حسن البنا: إن خصومتنا لليهود ليست دينية، لأن القرآن حض على مصافتهم ومصادقتهم.
نعم، عبارة عن قضية اقتصادية تتعلق بالربا وكذا. نعم، وده قالوا عينا يوسف القرضاوي. نعم،
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى رحمة واسعة: ومن يتدبر أحوال العالم في هذا الوقت يعلم أن هذه الطائفة هي أقوم الطوائف بدين الإسلام علما وعملا وجهادا عن شرق الأرض وغربها، فإنهم هم الذين يقاتلون أهل الشوكة العظيمة من المشركين وأهل الكتاب، ومغازيهم مع النصارى ومع المشركين من الترك ومع الزنادقة المنافقين من الداخلين في الرافضة وغيرهم كالإسماعيلية ونحوهم من القرامطة معروفة معلومة قديما وحديثا. والعز الذي للمسلمين بمشارق الأرض ومغاربها هو بعزهم،
بعز الطائفة المنصورة، بعزهم الضمير يعود على الطائفة المنصورة الفرقة الناجية. نعم.
ولهذا لما هزموا سنة 99 و600 دخل على أهل الإسلام من الذل والمصيبة بمشارق الأرض ومغاربها ما لا يعلمه إلا الله، والحكايات في ذلك كثيرة ليس هذا موضعها. وذلك أن سكان اليمن في هذا الوقت ضعاف عاجزون عن الجهاد أو مضيعون له، وهم مطيعون لمن ملك هذه البلاد، حتى ذكروا أنهم أرسلوا بالسمع والطاعة لهؤلاء. وملك المشركين لما جاء إلى حلب جرى بينها من القتل ما جرى، وأما سكان الحجاز فأكثرهم أو كثير منهم خارجون عن الشريعة، وفيهم من البدع والضلال والفجور ما لا يعلمه إلا الله، وأهل الإيمان والدين هم مستضعفون عاجزون. وإنما تكون القوة والعزة في هذا الوقت لغير أهل الإسلام بهذه البلاد، فلو ذلت هذه الطائفة والعياذ بالله تعالى لكان المؤمنون بالحجاز من أذل الناس، لا سيما وقد غلب فيهم الرفض، وملكت هؤلاء التتاري المحاربين لله ورسوله الآن مرفوض، فلو غلبوا لفسد الحجاز بالكلية. وأما بلاد إفريقية فأعرابها غالبون عليها وهم من شر الخلق، بل هم مستحقون للجهاد والغزو. وأما المغرب الأقصى فمع استيلاء الإفرنج على أكثر بلادهم لا يقومون بجهاد النصارى هناك، بل في عسكرهم من النصارى الذين يحملون الصلبان خلق عظيم.
نعم، عندك تتمت إبهات المقطع دائما اللي احنا نقرأ فيها توع على طول تتبعوا من الأصل. نعم.
قال الشيخ ربيع: فمن قفز إلى التتار كان أحق بالقتال من كثير من التتار. قال شيخ الإسلام: فمن قفز عنهم إلى التتار كان أحق بالقتال من كثير من التتار، فإن التتار فيهم المكره وغير المكره، وقد استقرت السنة بأن عقوبة المرتد أعظم من عقوبة الكافر الأصلي من وجوه متعددة.
نعم، لأن من قفز إلى التتار يريد نصرة دينيا فهذا مرتد، وهذا أحق بالقتال من الكافر الأصلي، هذا حق بالقتال من الكافر الأصلي. نعم.
تتمة شيخنا كلام شيخ الإسلام في الموضع السابق:
بل في عسكرهم،
قال: بل في عسكرهم من النصارى الذين يحملون الصلبان خلق عظيم، لو استولى التتار على هذه البلاد لكان
هات الموضع التاني. نعم.
لكان أهل المغرب معهم من أذل الناس، لا سيما والنصارى تدخل مع التتار فيصيرون حزبا على أهل المغرب. فهذا وغيره مما يبين أن هذه العصابة التي بالشام ومصر في هذا الوقت هم كتيبة الإسلام، وعزهم عز الإسلام، وذلهم ذل الإسلام. فلو استولى عليهم التتار لم يبق للإسلام عز ولا كلمة عالية ولا طائفة ظاهرة عالية يخافها أهل الأرض تقاتل منه. فمن قفز عنهم، ثم ذكر بقى مسألة الخمس.
نعم، ولهذا نقول الظهور لأهل السنة ولهذا الطائفة المنصورة التي قال النبي صلى الله عليه وسلم فيها: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق. هذا الظهور الذي لا يتخلف ظهور الحجة والبيان، إنما ظهور السيف والسنان قد يتخلف، قد لا يكون لهم الحكم ولا يكون لهم الملك، لكن حجتهم ظاهرة على كل باطن على وجه الأرض، والأرض لا تخلو منهم أبدا. وهذه الطائفة المنصورة الفرقة الناجية قد تكون في بلد وتكون في بلدان ولا تخلو الأرض منهم، فكل من ينطق بالسنة على وجه الأرض فهو من هذه الطائفة المنصورة ومن الفرقة الناجية، حتى لو ما يعرف أخاه، لو ما يعرف اسمه، كما قال بعض السلف: إذا سمعت عن رجل من أهل السنة مات في أي بلد من البلدان فكأنما فقدت بعض أعضائي. ويقول بعضهم: إذا لقيت رجلا من أهل السنة فأبلغه مني السلام. هناك مودة، مودة المنهج، تفرح إن وجدت رجل من أهل السنة في أي بقعة من البقاع تفرح به. فالطائفة قد تكون متنافرة في على ظهر الأرض، وليس بلازم أن تكون في مكان واحد، لكن حجة الله البيان. وهذا الذي يظهر الآن يا أخوان فضل من الله، رغم كل هذه الحروب وتكالب العالم، إلا أن حجة أهل السنة والجماعة هي البقية، لا يقاومها لا عدو من الخارج يهودي أو نصراني، ولا عدو من الداخل من مبتدع ضال، حجتهم قائمة. تخيل أن أهل السنة يخيفون أهل البدع بكتب أهل السنة، يقولون هذه كتب أهل السنة، أخرجوا ما عندكم، أخرجوا ما عندكم. شوف واقع مصر من كم سنة، 13 سنة، صورات وكذا، حتى طلعت مظاهرة أمس من ضمن مظاهرات اللي طلعت، فمظاهرة بتقول ينشدون الظاهر إخوانية ويقولون احنا ايه، احنا مظاهرة بجد ما بنفوتش حد يعني، وطالع نفسه خارج على رئيس، نعم ما بنفوتش حد. طبعا مظاهرات كل احنا طبعا ما نؤيد، بس انا بقى اقول لك يعني مذاهب الناس، نعم. فالشاهد ان اهل السنة والجماعة لا تخبو حجتهم، بل هي ظاهرة ولله الحمد والمنة، وأهل البدع. فمنذ هذه السنوات نحن نقول لهم يا إخوان، أنتم قولكم قول واحد، ما هو؟ أخرجوا لنا هذا الكلام من كتاب سنة واحد، صح؟ هل واحد جاب كتاب سنة؟ 13 سنة الآن يا إخوان، ها؟ واحد جاب كتاب سنة؟ ما في واحد جاب سنة، ما جاب إلا السب والشتم والطعن وغير ذلك، ما جاب إلا هذا، لكن جاب كتاب سنة؟ لا، يبقى إذن حجتك هي الغالبة، حجتك هي الظاهرة، نعم.
تتم تشخن كلام شيخ الإسلام، ذكر وجوها في أن المرتد أشد من الكافر الأصل،
إيه نعم.
منها قال منها أن المرتد يقتل بكل حال ولا يضرب عليه جزية ولا تعقد له ذمة بخلاف الكافر الأصلي، ومنها أن المرتد يقتل وإن كان عاجزا عن القتال بخلاف الكافر الأصلي الذي ليس هو من أهل القتال فإنه لا يقتل عند أكثر
العلماء. فمن قفز،
قال رحمه الله، فمن قفز عنهم إلى التتاري كان أحق بالقتال من كثير من التتار.
قبلها
هذه قرأنا قبلها
اللي
يعني
هي
الكلام متصل يعني اللي أنا ذكرته الآن، تتمة الموضع الأول قرأناه ثم انتقل إلى الموضع الثاني. قال فمن قفز عنهم إلى التتار كان أحق بالقتال من كثير من التتار، فإن التتار فيهم المكره وغير المكره، وقد استقرت السنة بأن عقوبة المرتد أعظم من عقوبة الكافر الأصلي من وجوه متعددة، منها أن المرتد يقتل بكل حال ولا يضرب عليه جزية ولا تعقد له ذمة،
نعم،
بخلاف الكافر الأصلي.
نعم، معروف أن المرتد لا يقر، إنما الكافر الأصلي يصالح ويترك، أما المرتد ما في معه لا صلح ولا عهد ولا أمان ولا إبقاء له. ولهذا جاء في الصحيح أن معاذ بن جبر رضي الله عنه لما أتى أبا موسى الأشعري في اليمن عند البخاري وغيره فليزوره، وكان تزوران وكان على اليمن، فوجد رجلا قائما، معاذ بن جبل، وجد رجلا قال من هذا؟ قال هذا رجل يعني ارتد وكذا. قال والله لا أجلس حتى يقتل، لا أجلس حتى يقتل، ثم أمر به فقتل، نعم.
قال بخلاف الكافر الأصلي.
طيب خلاص، المجلد 29.
قال الشيخ ربيع المجلد 29، قال والأصل أن إعانة الناس بعضهم لبعض على الطعام واللباس والسكنى أمر واجب. قال استرقاق الكفار الحربيين إذا باع بعضهم بعضا. قال شيخ الإسلام إذا دخل المسلم إلى دار الحرب بغير أمان فاشترى منهم أولادهم وخرج بهم إلى دار الإسلام كانوا ملكا له باتفاق الأئمة.
إذا دخل المسلم،
إذا دخل المسلم إلى دار الحرب بغير أمان فاشترى منهم أولادهم وخرج بهم إلى دار الإسلام كانوا ملكا له باتفاق الأئمة، وله أن يبيعهم للمسلمين ويجوز أن يشتروا منه ويستحق على المشتري جميع الثمن. وكذلك إذا باع الحربي نفسه للمسلم وخرج به فإنه يكون ملكه بطريق الأولى والأحرى، بل لو أعطوه أولادهم بغير ثمن وخرج بهم ملكهم، فكيف إذا باعوه له باعوه ذلك؟
أي نعم، هات الأصل جبته المستعان. أي نعم، هات يقول فكيف إذا باعوه ذلك، وكذلك لو سرق أنفسهم أو أولادهم أو قهرهم بوجه من الوجوه فإن نفوذ الكفار، شوف هو ده التعليل، لأن كل هذا مقدمة. معلوم أن الحر لا يباح، وأن الطريق إلى الاسترقاق عندنا هو ماذا؟ هو الجهاد، ده الطريق الشرعي الجهاد. فمن أبى أن يكون عبدا لله اختيارا كان عبدا للمسلم من جهة الملكية، وإن كان العبودية العامة لله عز وجل. طيب هؤلاء فيما بينهم إذا كانوا عندهم صور من صور الرق والاسترقاق بالبيع وكذا، فهذا لو أنه اشترى منهم على هذا الوجه فإنه يصح. فيقول شيخ الإسلام ليه العلة؟ حتى لو بذلوا أنفسهم ملكا أعطوك أبناءهم وهم محاربون يكونون ملكا لك، مع أن هذا من غير جهاد. يعلل شيخ الإسلام فيقول فإن نفوس الكفار المحاربين وأموالهم مباحة للمسلمين، فإذا استولوا عليها بطريق مشروع ملكوه، وإنما تنازع العلماء في ما إذا كان مستأمنا، فهل لو أن يشتري منهم أولادهم؟ على القولين في مذهب أبي حنيفة ومالك وأحمد في رواية أنه يجوز الشراء منهم، حتى قال أبو حنيفة وأحمد في رواية منصوصة عنه إنه إذا هادن المسلمون أهل بلد وسباهم من باعهم المسلمين جاز الشراء منه، وخالفه في ذلك مالك والشافعي في رواية أخرى. وكذلك لو قهر أهل الحرب بعضهم بعضا أو وهب بعضهم بعضا. معلوم أن الحرب نفسه مباحة وماله مباح، فلو استطعنا أن في بنسبة لأنفسهم أن نقتلهم جاز لنا، أو أن نسترقهم جاز لنا. فلو أخذ الحربية واسترقه جاز له، لأنه حرب مباح، فالأصل هنا هو الإباحة، ولا تتنازعوا فيما لو كان ماذا؟ فيما لو كان مستأمنا، لأن المستأمن غير مباح لإيه؟ النفس والمال، ماله مصون. فلو انتقل انتقال مشروع يملك، لكن لو كان غير مشروع ما يملك، بخلاف الحربي. فيكون الوجه الذي ذكره الشيخ الإسلام إذا دخل المسلم إلى دار الحرب بغير أمان فاشترى منهم أولادهم وخرج بهم إلى دار الإسلام، هم مباحون له أصلا بالأصل من غير اشتراء، فلو اشتراهم وخرج بهم إلى دار الإسلام كانوا ملكا له باتفاق الأئمة. لو اشتراهم كان ملكا له باتفاق الأئمة، لأن النفس نفسها مباحة بإيه؟ بالأصل، لأنه حربي. وله أن يبيعهم للمسلمين، ويجوز أن يشتروا منهم ويستحق على المشتري جميع الثمن. وكذا إذا باع الحربي نفسه للمسلم وخرج به فإنه كله ملكه بطريق الأولى والأحرى، لو باع نفسه. بل لو أعطوه أولادهم بغير ثمن وخرج به ملكهم، فكيف إذا باعوه ذلك؟ يبقى هذا مبني كله على إيه؟ يقول شيخ الإسلام هذا فإن نفوس الكفار المحاربين وأموالهم مباحة للمسلمين، فإذا استولوا عليها بطريق مشروع ملكوها. نعم.
قال الشيخ ربيع المجلد 34، قال شيخ الإسلام،
شوف كده كلام الفقهاء، كلام ابن قدامة رحمه الله وغيره. نعم.
قال الشيخ ربيع المجلد 34، من السنة إقامة خليفة للمسلمين، فإذا تفرقوا إلى أئمة صح من كل منهم إمامة الحدود والجهاد. قال شيخ الإسلام والسنة أن يكون للمسلمين إمام واحد والباقون نوابه، فإذا فرض أن الأمة خرجت عن ذلك لمعصية من بعضها وعجز من الباقين أو غير ذلك فكان لها عدة أئمة، لكان يجب على كل إمام أن يقيم الحدود ويستوفي الحقوق.
انتبهتم يا إخوان؟ لكان يجب على كل إمام أن يقيم الحدود ويستوفي الحقوق، يعني له حقوق الولاية لإيه؟ العامة. الأصل السنة أن يكون المسلمين حاكم وإمام واحد، هو الإمام الأعظم الذي يكون تحت كل هذه البلدان، فيكون على هذه البلدان أمراء والخليفة الأعظم موجود. وهذا كان الأصل في بدء أمة الإسلام، ثم بعد ذلك اتسعت الأقطار وتغيرت الأحوال وصارت أقطار يستولي عليها أناس، فصار المسلمين في الأندلس ملك، وصار لهم هنا ملك، فلما توزعت هذه الأقطار وتغلب بعض الناس عليها وصارت لهم الولايات في ذلك، أجمع المسلمون وأجمع أهل العلم على أن الحاكم المتغلب إذا تغلب على قطر وصارت له الشوكة ودانوا له بالسمع والطاعة وغير ذلك، أنهم ماذا؟ أنهم حكام شرعيون، وأن لهم من أحكام مال الخليفة الأعظم، لأن منع ذلك والحالة هذه يفضي إلى فساد المسلمين وإلى تسلط الأعداء عليه. لو قلنا بأن كل هؤلاء ليسوا حكاما شرعيين وتفككت دولة الإسلام إلى أقطار لا سمع ولا طاعة للأئمة فيها، تسلط الأعداء عليه. من هنا نقل الأئمة الإجماع في إمامة المتغلب بعد تقسيم دولة الإسلام إلى أقطار، كما أجمعوا على إمامة الإمام الأعظم، فلا فرق بين الإمام الأعظم وبين الإمام الذي تغلب على قطر من الأقطار ودانت له البلاد. أما الذي يقول بأن السمع والطاعة ما يكون إلا لإمام أعظم، وبالتالي عند عدم وجود الإمام الأعظم فلا سمع ولا طاعة ولا حكام شرعيين، وهذا يراه كثير من هؤلاء، مثل ما قال يعقوب في الشهادة في المحكمة، قال هذا الكلام، ومثل ما يقول العدوي كذلك، كثير من هؤلاء يقعدون هذه القاعدة، وقد نقل الإجماع في ذلك. نقل ابن عبد الوهاب رحمة الله عليه، ونقل الشوكاني، ونقل جماعات من العلم. عندكم إجماعات؟ ابحث. خلاص، نقلت الإجماعات في هذا عن الأئمة رحمهم الله تعالى رحمة واسعة، على أن الإمام إذا تغلب على قطر من أقطار كان له. ذكر هذا شوكاني، وذكر هذا ابن عبد الوهاب رحمة الله عليه وأئمة الإسلام بعدما صار المسلمين أئمة. الدليل في الدولة العباسية هنا، الدولة الأموية عبد الرحمن الداخل في الأندلس أقام ملك المسلمين، وهذا إمام وهذا إمام وهذا إمام، ومعروف هذا في عمر أمة الإسلام. نعم نعم نعم.
قال النووي رحمه الله تعالى: أجمع العلماء على وجوب طاعة الأمراء في غير معصية. هذا شيء. قال ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: الأئمة مجمعون من كل مذهب على أن من تغلب على بلد أو بلدان له حكم الإمام في جميع الأشياء، ولولا هذا ما استقامت الدنيا.
انتبهتم؟ ابن عبد الوهاب ينقل ها.
لأن الناس منذ من زمن طويل قبل الإمام أحمد
أول الإجماع.
الأئمة مجمعون من كل مذهب على أن
الأئمة مجمعون من كل مذهب، من كل مذهب على إيه؟
على أن من تغلب على بلد أو بلدان له حكم
بلد أو بلدان، مصر أو مصر وليبيا لو كان هؤلاء تحت ولاية واحدة أو أي شيء. نعم.
له حكم الإمام في جميع الأشياء،
له حكم الإمام في جميع الأشياء كالإمام الأعظم تماما ها.
ولولا هذا ما استقامت الدنيا، لأن الناس من زمن طويل قبل الإمام أحمد إلى يومنا هذا ما اجتمعوا على إمام واحد، ولا يعرفون أحدا من العلماء ذكر أن شيئا من الأحكام لا يصح إلا بالإمام الأعظم.
ولا عرفوا، انتبه ها، ولا عرفوا،
ولا يعرفون أحدا من العلماء ذكر أن شيئا من الأحكام لا يصح إلا بالإمام الأعظم.
من الذي قال هذا؟ شوف، يقول ما يعرفون أحدا من العلماء، يقول لا، ما يصح شيء إلا بالإمام الأعظم، فلا بيع إلا لإمام أعظم، ولا جهاد إلا مع إمام أعظم. هذا الكلام ما يقوله إمام من الآئمة، وبالتالي الذي يشترط الإمام الأعظم هذا مخالف الإجماع. اثنان، بعضهم يشترط شرطا زائدا على الإمام الأعظم، أن يكون الإمام الأعظم قرشيا، وبالتالي يبطل إمامة كل رؤساء المسلمين اليوم. واحد، لأنه ليس بإمام أعظم. اثنان، لو كان الإمام الأعظم ليس بقرشي. طيب ثلاثة، ولو كان قرشيا ليس يحكم بما أنزل الله. أربعة، ولو كان يحكم بما أنزل الله لكن عنده قانون يجعله شرعة عامة فإنه ليس بإمام شرعي. خمسة، لو ما عنده قانون شرعة عامة إذا زاد في ظلمه فليس بولي شرعي. كل هذه الدركات مذهب جماعات. واحد، ما في إمام شرعي الآن، لأنه الإمام الشرعي هو الإمام الأعظم، هذا مذهب. مذهب ثاني، حتى ولو كان يوجد الإمام الأعظم لابد أن يكون قرشية. طيب مذهب ثالث، حتى لو قرشي لابد أن يكون يحكم بما أنزل الله، ما أقاموا فيكم الدين، وبالتالي لولا القرشي ما يقيم الدين. طيب أربعة، لو كان يحكم أنزل الله بشرط ألا يكون عنده تشريع عام، قانون يعممه. طيب ما عنده قانون يعممه؟ بشرط ألا يكون ظالما ظلما كبيرا، فإن كان ظلما ظلما كبيرا فإنه ليس بولي شرعي، نخرج عليه عند القدرة. كل هذه مذاهب باطلة، الخمسة دول باطلة. طيب والصواب؟ أن من تغلب على قطر مقطار، كان بغلبه بسيف أو باختيار أو بانتخابات أو بديمقراطية أو جابوا أمريكا وحطوه، لكن مسلم وحكم بغير ما أنزل الله وكان ظالما جائرا ولم يكن قرشيا، فإن السمع له والطاعة واجبة، لأن النبي لم يجعل إلا شرطا واحدا، ما هو؟ في حديث عبادة بن صامت: إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم في من الله برهان. بس لقرشي، قرشي عند الاختيار. ولا زال في عمر أمة الإسلام كثير من الخلفاء ليسوا بقرشيين، وما قال أحد من الأئمة أننا نسمع له ونطيع. ولا زال في عمر أمة الإسلام أئمة جور وظلم، النبي أخبر بهم: ستكون هلكة أمتي على يد أغيلمة من قريش، سيكون بعدي أئمة يخرجون الصلاة عن وقتها، سيكون بعدي أئمة يهدون بغير هدي ويستنون بغير سنتي. هذه أوصاف أئمة ذكرها النبي: ستجدون بعدي أثرة وأمورا تنكرونها. ومع ذلك في كل هذا الأمر بالسمع والطاعة، الأمر بالسمع والإيه؟ والطاعة. يبقى الإمام المتغلب عليه الإجماع، لأن يعقوب جاهل، ما درسوا. والله يا أخواني ما درسوا مقدمات العقيد. وما لي يا شيخ صاروا مشايخ قد الدنيا وأشهر منك 10 مرات؟ صح. طب قول لي بقى ليه؟ إزاي يشهروا وهم ليسوا بعلماء؟ لأن شهرتهم سبقت تعلمهم، فصاروا أسراء شهر. خلاص احنا خلصنا مثلا. في بعض الإخوة تلاقيه ما شاء الله خطيب مفوه ما شاء الله، على المنبر يخطف قلبك. لو انت جبت ابن باز يخطب للعوام في المسجد ده وجبته، يقول لك احنا الراجل ده ما عدناش عاوزينه، والراجل ده عاوزينه ثبت لنا 4 خطب. ليه؟ ما شاء الله. فالاخ ده لو بيغتر بنفسه الناس كلها عايزاه، زي ما انت شايف، ها، زي ما انت شايف على الانترنت كلهم اللي هم المليون والمليون ونص والاثنين مليون دول كلهم بتوعه يا اخوان، قصصون اصحاب خطب وليسوا اصحاب حجج، كما قال العلماء: هؤلاء اصحاب خطب وليسوا باصحاب حجج. فاعلم ان اصحاب الخطب في الناس يتمكنون اكثر من اصحاب الحجج، لان الناس يستهويهم مثل هذا الايه؟ الاسلوب. ابكي، ارفع صوتك، نزل صوتك، مؤهلات معينه بها تتمكن، اللي هم كان يسميهم السلف كانوا يسمونهم القصاصين. فهؤلاء تجدهم في الناس كثرا. نعم،
كلام الشيخاني في المسألة أقرأه.
أيوة.
قال: وأما بعد انتشار الإسلام واتساع رقعته وتباعد أطرافه، فمعلوم أنه قد صار في كل قطر أو أقطار الولاية إلى إمام أو سلطان، وفي القطر الآخر أو الأقطار كذلك.
نعم.
ولا ينفذ لبعضهم أمر ولا نهي في القطر الآخر وأقطاره التي رجعت إلى ولايته، فلا بأس بتعدد الأئمة والسلاطين.
بتعدد الأئمة والسلاطين. إنما ما نقل من إجماع على عدم جواز هذا، هتلاقي فيه كلام النووي في نقل إجماع على عدم اعتبار الولاية شرعية، هذا عند الاختيار، هذا إذا لم يوجد الداعي لذلك. فحينئذ نقول هذا ما يجوز. إنما إذا وقع وصار هذا واقعا فإنه يسمع ويطاع. إنما قرشي، إنما إمام عام، ما يلزم القرشي. النبي قال في حديث العرباض بن سرية: عليكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد. طب العبد هذا حاتم، مو بحر، فضل أن يكون قرشيا فلا يلزم، لكن عند الاختيار نختار قرشيا عند الاختيار، إنما عند التغلب يسقط هذا. نعم.
قال: فلا بأس بتعدد الأئمة والسلاطين، واجب الطاعة لكل واحد منهم بعد البيعة له على أهل القطر الذي ينفذ فيه أوامره ونواهيه، وكذلك صاحب القطر الآخر، فإذا قام من ينازعه في القطر الذي قد ثبتت فيه ولايته وبايعه أهله كان الحكم فيه أن يقتل إذا لم يتب، ولا تجب على أهل القطر الآخر طاعته ولا الدخول تحت ولايته لتباعد الأقطار، فإنه قد لا يبلغ إلى ما تباعد منها خبر إمامها أو سلطانها ولا يدري من قام منهم أو مات.
ده كلام الشوكاني ولا ابن عبد الوهاب؟
هذا كلام الشوكاني.
ما أنا قلت كده، هذا كلام الشوكاني. المهم نفس كلام ابن عبد الوهاب رحمة الله عليه. وبهذا نرد على شبهة، وهو أن ابن عبد الوهاب قد خرج على الدولة العثمانية. يرد علي قائل هذا بثلاثة أمور. الأمر الأول: المريح حتى لا تتعب نفسك، لو أن ابن عبد الوهاب رأى ذلك لكان مخالف، لو رأى ذلك حشاه يعني، ولا يغير هذا الإجماع. الأمر الثاني: حاشا ابن عبد الوهاب أن يكون كذلك، فإن ابن عبد الوهاب هو الذي أصل في عقيدته وكتبه دائما وأئمة الدعوة معه وجوب السمع والطاعة لولاة الأمور وإن جاروا وظلموا. والثالث أنه الذي يؤصل أن الحاكم المتغلب له السمع والطاعة وإن كان جائرا وإن كان إلى آخر ذلك. فليس في تصنيف ابن عبد الوهاب ما يقول بأن المسلم يخرج عن طاعة السلطان. طيب، وعليه، فأخيرا، هل خرج ابن عبد الوهاب على سلطان؟ إن كان خرج ابن عبد الوهاب على سلطان وأمير فسموا لنا، نطلب منكم بس سموا لنا الأمير هذا، سموه لنا، سموا الأمير الذي كان في منطقة ابن عبد الوهاب وخرج على ابن عبد الوهاب. لو أخذتم 1000 سنة لن تسموا أمير، لقد كانت إمارات وليست إمارة واحدة في الجزيرة العربية. قالوا الدولة العثمانية، قلنا هذه الدولة العثمانية لم يكن له سلطان قط على هذا المكان ولا داخل في حدودها التي ينفذ فيها أمرها ويتولونها، وقد أرسلوا أمرا فيها، فمن أمير ناجد من قبل الدولة العثمانية وقتها؟ ثم إن ابن عبد خرج عليه، من هو؟ إنما كانت إمارات، هذه محمد بن سعود في إمرة، وهذا الثاني في إمرة، وهذا الثالث في إمرة، وهذا الرابع في إمرة، ولهذا ده أمير الدرعية، وده أمير العيينة، وده أمير كذا، وده أمير كذا، كانت هكذا، ولم تكن تحت إمرة دولة عثمانية حتى نقول بأنه خرج عليه. نعم. يعني ايه؟ امال هو بيستدل بالتاريخ ليه؟ يعني جات عند ابن عبد الوهاب مالوش امام يبقى باتر، وان هو له امام الدوله العثمانيه يبقى ما فيش باتر. التاريخ في باتر، ده هم اساتذه التاريخ اصلا، هم يستدلون بالتاريخ ضد الاثار، ده معروف. نعم.
تتمه كلام الشيخ، شيخنا الى ان قال: فان الفرق بين ما كانت عليه الولايه الاسلاميه في اول الاسلام وما هي عليه الان اوضح من شمس النهار، ومن نعم. أنكر هذا فهو مباهت لا يستحق أن يخاطب بالحجة لأنه لا يعقلها.
نعم.
الشيخ العثيمين شيخ.
نعم. إيه؟ إيه نعم.
قال أبو
كلام النووي. نعم. النووي يقول: واتفق العلماء على أنه لا يجوز أن يعقد لخليفتين في عصر واحد، سواء اتسع الدار الإسلامي أم لا. وقال إمام الحرمين في كتابه الإرشاد: قال أصحابنا لا يجوز عقدها شخصين لشخصين. قال وعندي أنه لا يجوز عقد الاثنين في سوق واحد، وهذا مجمع عليه، هذا مجمع عليه. قال وعندي أنه لا يجوز أن عقدها الاثنين في سوق واحد، وهذا مجمع عليه. قال فإن بعد ما بين الإمامين وتخللت بينهما شسوع فللاحتمال فيه مجال. قال وهو خارج من القواطع. وحكى المازري هذا القول عن بعض المتأخرين من أهل الأصل، وأراد به إمام الحرمين، وهو قول فاسد مخالف لما عليه السلف والخلف ولظواهر إطلاق الحديث، والله أعلم. طيب، مراد نووي واختفق العلماء أنه لا يجوز أن يأخذ الخليفة سواء اتسع الدار السلام أم لا، إذا كانت تحت إمرة من الإمام الأعظم، فلا ينبغي أن تستقل طالما أنها تحت ولايته وقد أرسل أمراء إليها أن يقوم خليفة آخر، فهذا ما يجوز. إنما مع هذا التباعد وعدم استطاعة أن يكون يوجد إمام أعظم وعدم واقعية ذلك، لم يعد هذا هو الواقع، وإنما هذا تغلب وهذا تغلب وهذا تغلب وصارت هكذا، فإن كل إمام يتغلب على قطر من الأقطار وله الشوكة في ذلك وينفث فيها أمره، فإنه يكون له حكم الأئمة. نعم نعم. نعم، شيخ العلماء يقول ايه على كلام النووي؟
نعم، لا على الولاية شيخنا. الشيخ العثيمين يتكلم عن مسألة الإمام وتسرقه وكذا. قال وهو يشرح في الزاد رحمه الله تعالى قول المصنف أو استنفره الإمام، هذا هو الموضع الثالث، إذا استنفره قال انفروا. وقوله الإمام هو ولي الأمر الأعلى في الدولة، ولا يشترط أن يكون إماما عاما للمسلمين، لأن الإمامة العامة انقرضت من أزمنة متطاولة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال اسمعوا وأطيعوا ولو تأمر عليكم عبد حبشي، فإذا تأمر إنسان على جهة ما صار بمنزلة الإمام العام، وصار قوله نافذا وأمره مطاعا. ومن عهد أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه والأمة الإسلامية بدأت تتفرق، فابن الزبير في الحجاز وبنو مروان في الشام والمختار بن عبيد وغيره في العراق، فتفرقت الأمة، وما زال أئمة الإسلام يدينون بالولاء والطاعة لمن تأمر على ناحيتهم، وإن لم
يقول
تكن
فابن يقول فابن الزبير في الحجاز،
نعم،
وبنو مروان
في الشام والمختار بن عبيد وغيره في العراق فتفرقت الأمة وما زال.
طبعا هذه مسألة بحث، هذه مسألة بحث وليست مسألة اتفاق. فمن أهل العلم من قال بأن الإمر بن الزبير وبنو مروان خارجون، ومنهم من قال بل صار هنا أمير وهنا أمير، ومنهم من قال بل هذا قتال فتنة ولم تثبت إمرة بالمعنى الشرعي. نعم.
قال وما زال أئمة الإسلام يدينون بالولاء والطاعة لمن تأمر على ناحيتهم وإن لم تكن له الخلافة العامة، وبهذا نعرف ضلال ناشئة نشأت تقول
أيوة
إنه لا إمام للمسلمين اليوم فلا بيعة لأحد، نسأل نعم الله العافية، ولا أدري أيريد هؤلاء أن تكون الأمور فوضى ليس للناس قائد يقودهم، أم يريدون أن يقال كل إنسان أمير نفسه، هؤلاء إذا ماتوا من غير بيعة فإنهم يموتون ميتة جاهلية والعياذ بالله.
هؤلاء يبيتون من غير بيعة مع وجود الحاكم. ياسر برهامي وجماعته يبيتون من غير بيعة، ما في بيعة، لا يرون بيعة السلطان. ياسر برهامي خارجي مع سبق الإصرار والترصد، هو من معه يبيتون ويقومون وينامون ويقومون على انه ما في بيعة على السلطان. وجل هذه الجماعات جبنا يعقوب ان يخبر بهذا العقيدة، حتى رحل حسن مبارك، فماذا قال يا احمد؟ ماذا قال يعقوب بعد 30 سنة مع حسن مبارك؟ قال ايه؟ ان كان كافر، كانش له بيعة اصلا. يعني ده رجل 30 سنة خارجي فيش عنق بيع، بس جبان ان يقول ما في عنق بيع. ولهذا دائما نقول الفارق بين هؤلاء الادعياء من برهامي وحسان وهؤلاء وعبد المقصود وكذا وبين الدواعش، كما قلت لكم، الجبن ما يستطيعون حمل اسلحة، عندهم جبن ما عندهم اقدام، لكن هم ابناء عمومة في الفكر. اذا كان الحاكم كافر وما فيش عنقنا بيع، بقي ايه بقى؟ ايه اللي بيفرقنا عن الدواعش؟ كافر مفيش في عنقنا بيع. فالداعشي قدر يجيب سلاح ويفجر به، وانت جبان هتسيب عيالك وتروح فين؟ ادي انت عايش مع عيالك. ادى الفاضل كفر الحاكم، حاكم ليس بشرعي، ليس في عنق بيع له. ايه اللي باقي؟ الخروج عليه منوط بالمصلحة والمفسد بس. المصلحة ابقى داعشي، ابقى داعشي، لكن انت عارف الداعشي بيلاحق، نعم، والداعشي كذا، لكن انت عايز تعيش في امان وسلام. ولهذا يقف مبارك اسمه هذا برهام يوان معه، مع حاكمنا، يقفون معه اتقاء بس مفسدة، لكن لا يرون حاكما شرعيا. حزب الزور هذا لا يرى هذه ولا شرعية كما أسلفنا لكم من قبل. نعم.
يقول يعقوب شيخنا بارك الله فيك، مشكلتك ان انت بتقرأ المنهج اللي على هواك.
ايوة نعم.
اسمعني، المتغلب اللي احنا بنقوله دلوقتي حكم جبري، هي دي مرحلته.
حكم ايه؟
جبري.
جبري
هي دي مرحلته. مرحلة الحكم الجبري ده، هل الرجل ده اذا كنت انا اعتقد كفرة له ولاية عليا؟ الرجل ده اذا انا بعتقد كفرة تقول طب ما خرجتش عليه ليه؟
ايوه، يعني هو بعتقد كفر ملوش ولاية عليه، طب انت ما خرجتش ليه؟ بيرد علينا اهو.
انا بقول انا ما خرجتش عليه ليه؟ لان انا ما عنديش قدرة.
تمام. ما عنديش سلاح مين؟
دواعش.
دواعش. ما عنديش سلاح الدواعش، ليس عند جرأة الدواعش. دول دواعش، دواعش دول بيت مقدس، بس الوجه الجبان فقط. نعم اهو بيقولك اهو، مش انا طب انت مطلعش عليه ليه؟ لما هو كافر من 30 سنة وانت لا ترى ولاش عليه، مطلعش عليه ليه؟ لماذا لم تخرج؟ ها،
انا ما خرجتش عليه لان انا ما عنديش قدرة. اللي بيمنع الخروج حاجتين، الاولى القدرة والتانية القدرة.
الاولى القدرة والتانية
المصلحة.
المصلحة،
القدرة والمصلحة. حتى لو انا قادر على ان انا اغيره ثم ترتب على تغييري مضرة اكبر، يبقى لا يجوز تغييره. هو ده اللي كان بيمنعني.
بس هو ده مش غيره، هو ده متعصب ليعقوب، هو ده يا مصر انه سلفي، هو ده اللي عند حسان، هو ده اللي عند برهامي، هو ده اللي عند حويني، هو ده اللي عنده كل هؤلاء، هو ده اللي عندهم. ما فيش سلطان شرعي على وجه الارض، ما فيش بيعه في اعناقه. يا الله يا اخوان، الحمد لله.
نكمل يا شيخنا كلامه؟ لا يكفي.
يكفي. برهامي يبدو ان في تغيير جديد وصلني، بيقول لك ان في ناس عايزه تحارب وتلغي اتفاقيه السلام وكامب ديفيد. لا لا لا، احنا كمان دخلنا على كامب ديفيد؟ ده انتوا كلكم بتحاربوا طول عمركم. في ايه يا برهامي؟ قال لك بس انا اللي هو برهامي يعني بقول نتغير الاول، نتغير. كم واحد بيصلي؟ كم واحد بيصلي الفجر حاضر؟ لا لا لا، ده بقى متخالي ولا ايه ده؟ اكن برهامي واخد بالك بيعارض اللي بيقول بتاع كامب ديفيد. كامب ديفيد عشان كم واحد بيصلي؟ كم واحد بيصلي؟ انت بتصلي؟ انت غيرت عقيدتك ان الله لا يغير؟ الظاهر ان كلهم هيبقوا مداخله في المرحله القادمه. نعم. يلا نفسنا يبقى حد معانا من المشاهير يحوش شوي، الله يهديه ويحوش شوي، انما المداخله ما ولا واحد فيهم متخارج، ولا جميع المشاهير. نعم. اقرأ.
قال الشيخ ربيع المجلد 35، أهل الكتاب لا،
بس نفسنا يكونوا أهل سنة، مش يعني عشان هم نمزح بس، إنما والله أقسم لنتمنى أن يكونوا جميعا سبحان الله على السنة وأئمة سنة. كم يفرحنا أن يكون الواحد من هؤلاء على السنة وداعية إليها. نعم.
قال الشيخ ربيع المجلد 35، أهل الكتاب لا يدخلون في الشرك المطلق. قال شيخ الإسلام رحمه الله: الشرك المطلق في القرآن لا يدخل فيه أهل الكتاب، الشرك المطلق في القرآن لا يدخل فيه أهل الكتاب، وإنما يدخلون في الشرك المقيد.
نعم. ولهذا قال تعالى: وتنكح المشركات حتى يؤمن. ها، لكن قال: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل له. ولهذا غير بينهم فقال: لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين، هم مشركون بس الشرك المقيد. فالشرك المطلق يكون وثني، انما دول اهل كتاب، مش اهل كتاب ليسوا مشركين، هم مشركون وهم كفار لكن خففت أحكامهم. فلهذا حل لنا نكاح النساء وحل لنا أكل الذبائح منهم. نعم.
قال الشيخ ربيع رحمه حفظه الله تعالى: بطلان أي قول يستلزم رفع ما في الكتاب والسنة والإجماع. قال شيخ الإسلام: هذا القول مستلزم أن لا يحل لنا طعام جمهور من أهل الكتاب، لأننا لا نعرف نسب كثير منهم، ولا نعلم قبل أيام الإسلام أن أجداده كانوا يهودا.
نعم.
كانوا يهودا أو نصارى قبل النسخ والتبديل. ومن المعلوم أن حل ذبائحهم ونسائهم ثبت بالكتاب والسنة والإجماع، فإذا كان هذا القول مستلزما رفع ما ثبت بالكتاب والسنة والإجماع علم أنه باطل.
نستفيد من هذا المقطع حكما وقاعدة. أما الحكم فلا يلزم في أهل الكتاب أن يكون أبو كتابي وأن يكون الإسلام ما كلفنا بهذا. المهم هذا يهودي، هذا نصراني، هذا يؤمن بأن عيسى ابن الله، هذا كذا، ما لك دخل بهذا كله، يترتب الأحكام عليه. هذا واحد. أما القاعدة فإن القول يعلم فساده بلازمه، فإن كان لازم القول يقتضي رفع حكم الكتاب والسنة دل ذلك على أنه باطل. منذ قليل ناقشنا الذين يقولون فلان كان عاصي وانتصر، فلان كان مبتدع وانتصر، قلنا ايه؟ ماذا تريد؟ لازم قولك اننا نبطل ظهر الفساد في البر والبحر وكسبت ايدي الناس، ظاهر قولك يبطل ان الله لا يغير بقوم حتى يغيروا بانفسهم، ظاهر قولك يبطل ولا ينصرن الله ما ينصره، ظاهر قولك يبطل ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا. فايما قول كان لازمه إبطال ما في الكتاب والسنة علم أنه باطل، علم أنه باطل، لأن لازمه الباطل يجعله باطلا. نعم.
شيخنا شيخ الإسلام ذكر هذا وجه مستقل دون ضمن أوجه متعددة في حل ذبائح أهل الكتاب.
تمام. فقال
يعني هذا وجه مستقل، يعني هذا بالنسبة له هذا هو الوجه الثامن. وذكر الوجه التاسع أن يقال ما زال المسلمون كل عصر يأكلون ذبائحهم، فمن أنكر ذلك فقد خالف إجماع المسلمين.
والسابع
أن يقال أن أصحاب رسول الله لما فتحوا الشام والعراق ومصر وخراسان وغيرهم كانوا يأكلون ذبائحهم لا يميزون بين طائفة وطائفة، ولم يعرف عن أحد من الصحابة الفرق بينهم بالأنساب، وإنما تنزعوا في بني تغلب خاصة لأمر يختص بهم، كما أن عمر ضعف عليهم الزكاة وجعل جزيتهم مخالفة لجزية غيرهم، ولم يلحق بهم سائر العرب، وإنما ألحق بهم من كان بمنزلتهم.
تمام.
قال الشيخ ربيع رحمه الله حفظه الله تعالى: من لم يعرف إلا قول عالم واحد وحجته فهو من العوام المقلدين. قال شيخ الإسلام: فأما من لم يعرف إلا قول عالم واحد وحجته دون قول العالم الآخر وحجته فإنه من العوام المقلدين، لا من العلماء الذين يرجحون ويزيفون.
يعني أنه يقلد الإمام الشافعي فقط ولا يعرف إلا قوله أو مالك أو حنيفة أو إلى آخره، هذا مقلد ولا يرتفع عن رتبة التقليد. أما لو كان يعرف أقوال الأئمة ويرجح بينها بالدليل فهذا عالم، وقد اتفق العلماء على أن المقلد لا يكون عالما. نعم.
قال الشيخ ربيع: عقوبة أهل البدع، له فتوى طويلة في هذا الموضوع، ومما قال فيها شيخ الإسلام رحمه الله: والداعي إلى البدعة مستحق العقوبة باتفاق المسلمين، وعقوبته تكون طارة بالقتل وطارة بما دونه، كما قتل السلف جهم بن صفوان والجعد بن درهم وغيلان القدري وغيرهم.
شوف سبحان الله، شوف هذا الحمد لله، الأئمة لما كانوا يقتلون أهل البدعة كانت هذه البدعة غير ظاهرة، لكن لما الأئمة يكرمون أهل البدعة ستظهر البدعة، وفرق بين إكرامهم وقتلهم وعقوبة بما يستحقون، فمنهم المنفي ومنهم المسجون ومنهم المقتول. نعم.
ولو قدر أنه لا يستحق العقوبة أو لا يمكن عقوبته فلا بد من بيان بدعته والتحذير منها، فإن هذا من جملة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الذي أمر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم.
تعرفون يا إخواني من أخص أهل السنة؟ يا إخواني تعرفون من أخص أهل السنة؟ من أخص الناس؟ من اختصوا بالسنة وذبوا عنها ودعوا إليها، هؤلاء أخص أهل السنة، أخص الناس، أخص أهل السنة. ها؟ من اختص بالسنة ودعا إليها وذب عنه، ما في أخص منه. جعل ابن القيم مراتب للغرباء، يصل من إسلام إلى إيمان، من إيمان إلى إحسان، من إحسان إلى علم، من علم إلى سنة، من سنة إلى الذب عنها ودعوتها. ما فيش أخص من هذا، لأن بعد هذا مرتبة النبوة، وهم ورث النبوة. فإذا أقامك الله ناصرا للسنة فتلك نعمة عظيمة، فلا تلتفت إلى غير ذلك، ولا يثبطك المثبطون، ويلعب في رأسك اللاعبون، ولا تغتر بكثرة الهالكين، ولا تستوحش من قلة السالكين، فإنهم الغرباء كل وقت وحيد. وطوبى للغرباء، أهل الله وخاصته، هم أولياء الله إذا ذكرت الأولياء، وهم المسلمون المؤمنون القانتون الصادقون الصابرون الخاشعون المتصدقون، كل هؤلاء ما يفوت صاحب السنة خصلة مدح، وكل خصلة مدح في غيرهم فإنها فيهم، وكل خصلة في أحد فإنها من ميراثهم. فلا يكون الجهاد جهادا سلفيا إلا بفقههم، ولا يكون العلم علما سلفيا ممدوحا نافعا إلا من ميراثهم. كل خصلة خير لابد أن تختم بختم السلف، إن جازت وختمت بختم السلف فهي المحمود، وإن لم تختم بختم السلف فسترى فيها عوجا قد تدركه وقد لا تدركه. الله أكبر. في الإسلام فنقول من المعلوم أن أهل الحديث يشاركون كل طائفة فيما يتحلون به من صفات الكمال، ويمتازون عنهم بما ليس عندهم، فإن المنازع لهم لابد أن يذكر فيما يخالفهم فيه طريقا أخرى، مثل المعقول والقياس والرأي والكلام والنظر والاستدلال والمحاجة والمجادلة والمكاشفة والمخاطبة والوجد والذوق ونحو ذلك. وكل هذه الطرق لأهل الحديث صفوتها وخلاصتها، فهم أكمل الناس عقلا وأعدلهم قياسا وأصوبهم رأيا وأسدهم كلاما وأصحهم نظرا وأهداهم استدلالا وأقوبهم جدلا وأتمهم فراسة وأصدقهم إلهاما وأحدهم بصرا ومكاشفة وأصوبهم سمعا ومخاطبة وأعظمهم وأحسنهم وجدا وذوقا. وهذا هو للمسلمين بالنسبة لسائر الأمم، ولأهل السنة والحديث بالنسبة إلى سائر الملل. فكل من استقرأ أحوال العالم وجد المسلمين أحد وأسد عقلا، وأنهم ينالون في المدة اليسيرة من حقائق العلوم والأعمال أضعاف ما ينالوه غيرهم في قرون وأجيال. وهكذا أهل السنة والحديث كذلك متمتعين. نعم.
قال الشيخ ربيع: البدعة التي يعد بها الرجل من أهل الأهواء. قال شيخ الإسلام: والبدعة التي يعد بها الرجل من أهل الأهواء ما اشتهر عند أهل العلم بالسنة مخالفتها للكتاب والسنة، كبدعة الخوارج والروافض والقدرية والمرجئة. فإن عبد الله بن المبارك ويوسف بن أصباط وغيرهما رحمهم الله قالوا: أصول 72 فرقة هي أربع: الخوارج والروافض والقدرية والمرجئة. قيل لابن المبارك: فالجهمية؟ قال: ليست الجهمية من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، والجهمية نفاة الصفات الذين يقولون القرآن مخلوق، وإن الله لا يرى في الآخرة، وإن محمد صلى الله عليه وسلم لم يعرج به إلى الله، وإن الله لا علم له ولا قدرة ولا حياة ونحو ذلك، كما يقول المعتزلة والمتفلسفة ومن اتبعهم.
وصار يقولها الأشاعرة ولا لا يا إخوان؟
نعم.
القرآن مخلوق باللفظ، وأن الله لا يرى في الآخرة إلى غير جه، إلى جه، لكن يقولون يرى إلى غير جه، وهو قول مؤده واحد. وأيضا اللفظ غير المعنى ده مؤداه واحد، يعني هم يرون القرآن الذي نسمعه مخلوق، ويرون أن الله لا يرى في الآخرة بالأبصار إلى جهة، وأن محمدا لم يعرج به إلى الله، وأن الله إلى الله يعني في السماء، وكذلك يقول الأشاعرة ما عرج به إلى الله فوق سبع سماوات، وأن الله لا علم له ولا قدرة ولا حياة ونحو ذلك، لكن يخالفهم الأشاعرة يرون أن الله له علم وقدرة وحياة، لكن دليلها عقلي وليس دليلها نقليا. فلو شئت أن تخاصمهم في خصوص الهداية لكانوا معطلين لا مثبتين، لأن من أثبت بالعقل وجعل الأصل في الثبوت العقل للنقل كان مخالفا ولم يكن مثبتا للإثبات الحقيقي، كما يقوله المعتزلة والمتفلسفة ومن تبعهم. فالأشاعرة كلابية، معتزلة، متفلسفة، صوفية. اليوم الأشاعرة جمعوا الأوبئة، كما جمعت الإمامية الاثنى عشرية الأوبئة الموجودة، جمعت الأشاعرة المتأخرة الأوبئة الموجودة. طيب، احنا سبق وأن بينا شيخ الإسلام فهم البعض من نقل هذا أن الإنسان لا يكون مبتدعا إلا إذا خالف في أمر مشهور عند أهل العلم والسنة، أو في مخالفة مشهورة عند أهل العلم والسنة، مخالفة الكتاب والسنة. استدل البعض بهذا، فهل هذا الاستدلال صحيح وكيف ذلك؟
ليس الاستدلال صحيح.
نعم، إلى أهل الأهواء، يعني يقول والبدعة يعد من أهل الأهواء من الفرق وكذا، يكون خارجيا يكون قدريا، ولهذا قال كبدعاتي، انتبه يا أحمد يا إسلام، والبدعات التي تعد بها الرجل ما اشتهر عند السنة والخلافة كبدعات الخوارج والروافض والقدرية والمرجئة، تصبح قدريا أو مرجئا أو كذا بهذا الأمر. إنما متى يصبح الرجل مبتدعا؟ إذا خالف في أمر مشهور، إذا خالف في أمر مشتهر، إذا خالف السنة. فإن النبي قال إياكم محدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، والبدعة إما عقدية وإما عملية وإما في المعاملات أو كذا. ولو كان إن البدعة يختص الرجل بأن يكون أهل البدعة إذا خالف في مشهور عند أهل مخالفة الكتاب والسنة، لاقتصر هذا على البدعة المشهورة فقط. وشيخ الإسلام نفسه طبق هذه مسألة تطبيقا عمليا، فقد بدع بأمور فرعية كثيرة، وهذا الذي لا يصح سواه وهو مقتضى عموم، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، فإن هذه عامة لا استثناء له في الدين، لا استثناء له. إنما بقى ما ندخل بدعة لغوية أو كذا دي حاجة تانية. نعم،
قال الشيخ ربيع المجلد 36 الفهارس: توحيد الربوبية يستلزم توحيد الألوهية، من قدح في ابن مسعود فهو جاهل أو زنديق. أهل السنة وسط في باب الأمر بالمعروف، ترك الخروج على الملوك والبغاة والصبر على جورهم، طاعة ولاة الأمور التي أمر بها ومناصحتهم، حد السنة وحد البدعة ومواضع.
نعم، يبقى توحيد الربوبية يستلزم توحيد الألوهية، ولهذا استدل الله بالربوبية على الألوهية. من قدح في ابن مسعود فهو جاهل أو زنديق، ومن قدح في أحد من الصحابة، ومن قدح في عائشة بالزنا فهو كافر. فهناك طعن في أحد الصحابة يعود على الطعن بالكفر، وهناك طعن في كثير من الصحابة ولا يعود على أصحابه بالكفر. أهل السنة وسط في باب الأمر معروف وفي كل باب، ضفها كده، يبقى من قدح في المسعود وجاهل أو زنديق وفي كل صحاب، وفي كل صحاب. طب أهل السنة وسط في باب الأمر معروف وفي كل، ولا تنسى باب الأخلاق يا عبد الرحمن يا أبو حمزة، لا تنسى باب الأخلاق، إن داخل معنى مباحث العقيدة، فأهل السنة وسط فيه بين طوائف، باب الأخلاق وسط فيه بين طوائف، بين علماء الكلام اللي بيربوا على فلسفات عقلية، وبين صوفية يربون على مكاشفات وخزعبلات. طيب ترك الخروج عن ملوك البغاة والصبر على جورهم اكتب بجوارها أصل من أصول أهل السنة والجماعة. طيب بعدها
طاعة ولاة الأمور التي أمر بها ومناصحتهم
واجب على من قدر واجب حسب القدر واجب حسب القدر. ها
حد السنة وحد البدعة ومواضع في الكتاب تحدث فيها عن البدع
حاصلها من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فإنه رد. من أحدث ما ليس منه أي شيء فهو رد ده حاصل. ها
البدع مشتقة من الكفر وآيلة إليه
وآيلة إليه فهي إما طريق إلى الكفر وإما هي الكفر فإما طريق إلى الكفر وإما هي الكفر. نعم
المجلد 37 الفهارس المتأخرون من أهل الرأي لا يذكرون إلا آراء متبوعيهم
إلا آراء متبوعيهم وأهل السنة لا يذكرون إلا آثار سلفهم الصالح. نعم
التقليد والتمذهب
وأن الأمر فيه تفصيل فالتقليد واجب لمن لم يقدر على الوصول إلى الحق إلا به فيسأل عالما ومعنى التقليد الواجب سؤال العالم فاسألوا على ذكر كنتم تعلمون. والتمذهب يفرق فيه بين الدراسة والتعلم وبين الفتيا والعمل أما التمذهب والتعلم فهو حلقة من حلقات دراسة الفقه لا يمكن يستوي عندك دراسة الفقه والرسوخ فيه إلا بها. طيب وأما من جهة الفتوى والعمل فإن ذلك يكون بحسب الدليل بشرط فهم السلف الصالح. نعم
لا يجب على أحد تقليد شخص وهل للعامي أن يلتزم مذهبا معينا والواقع في التزام المذاهب
وإذا عرفنا أنه لا يجب على أحد تقليد شخص فليس للعام أن يلتزم مذهبا معينا وإنما يجب على العام أن يسأل أهل العلم وليس مذهبا معينا. نعم
سبب تسلط الأعداء على بلاد المسلمين التفرق في المذاهب
صدق صدق ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم قوتكم. نعم
الأحرف السبعة
وأن القرآن قد نزل بها وقد اختلف السلف في معناها وحاصل ذلك أنها ترجع إلى أوجه الاختلاف بين لهجات العرب. نعم
الأقيسة العقلية في القرآن
مقبولة إذا كانت صريحة مردودة إذا عورض بها الصحيح فلا تعارض بين عقل صريح ونقل صحيح.
الألفاظ المترادفة والمشتركة والمتباينة
باب عظيم من أبواب اللغة لا بد لنا أن نعنى به ومن أعظم الأبواب فإن القرآن نزل بلسان عربي مبين ومن العلوم الملتصقة بالتفسير علم اللغة المتمثل في الألفاظ المترادفة والمشتركة والمتباينة
تحقيق المناط وتخريجه
وأنه من مسالك العلة ولا بد لنا من تحقيق المناط وتخريج المناط وتحقيق المناط ثلاث حاجات تحقيق تخريج تنقيح. نفسي بس مرة تسألوا محمد حسان ما الفرق بينه. نعم
ترك الدنيا
أساس كل خير إلا من طاعة فترك ذلك أساس كل شر ترك الدنيا أساس كل خير إلا من طاعة فترك الطاعة أساس كل شر. الدنيا معبر الدنيا مسرح الدنيا حلبة سباق صار فيها الصديق صديقا والفاروق فاروقا وابن تيمية شيخ الإسلام وأحمد إمام أهل السنة وصار فيها أبو لهب أبا لهب وأبو جهل أبا جهل. نعم
تصويب الأئمة وتأثيمهم
يفرق فيه بين تصويب الأقوال وتأثيمها وبين تصويب الأئمة وتأثيمهم فكم من قول خطأ لإمام قدوة وكم من قول صواب لإمام بدعة فلنفرق بين القول والقائل. نعم
انتهت بارك الله فيك.
نعم جزا الله خيرا الشيخ ربيع بن هادي على هذا الانتقاء العظيم ورحم الله شيخ الإسلام على هذا الفقه الراسخ المتين. الآن احنا كم أسبوع في يعني 40 صفحة تقريبا 7 أسابيع
لو كنا بدينا شيخنا 24-2
يعني ليت الحقيقة ترجعوا يا أخواني للرسالة ديت فيها الحقيقة مسائل 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 عظيمة. أسأل أن يعلمني وإخواني وأن يوفقني ويحب ويرضى وندعو